بودكاست إذاعة طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مستمعين الكرام، أنا محدثكم سيد عدنان الإشكواري معكم، والحلقة الثالثة من بودكاست سلمان في طريق الجنان. سلمان هذا الصحابي الجليل الذي خلدته في التاريخ صحبته الطيبة الوفية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جرى الكلام في الحلقتين السابقتين عن جهود روزبه أو سلمان الفارسي في بحثه عن الحقيقة، وكيف قطع طريقا طويلا وواجه عقبات كبرى حتى الوصول إلى الإسلام. واليوم وبعد مرور أيام وليال كثيرة يجد ضالته وهو يغص بدموع الفرح قائلا لرسول الله: لقد وصلت أخيرا إلى ساحل النجاة، كانت في قلبي وفكري ثغرة تطلب ملأها بالحقيقة، ولملئها اجتزت الكثير من الجبال والسهول، عبرت الصحاري والوديان، ومررت بالقصور والأكواخ، وتحولت من سيد إلى عبد رق، إلا أني لم أترك الطريق، فقد نجيتني يا رسول الله. لقد هربت من أرض الأساطير القديمة والبعيدة المنال إلى حقيقة لم تظهر بعد، من المعبد الزراتشتي إلى الكنيسة المسيحية، من سهول عمورية إلى آلام العبودية في وادي القرى وبني قريضة. لقد سافرت في طريق صعب ووجدت علائم ترشدني إليك. كنت أبحث عن فكرة تريد الإنسان من أجل الإنسانية والعالم من أجل العدالة. كنت أبحث عن دين لا يمنح ميزة لأحد إلا بتقواه وإيمانه، دين يكون فيه الإنسان والحقيقة، الإنسان والخالق، هذه علاقة حب ثنائية ذات اتجاهين ولا يوجد بينهما عائق. وأنا الآن واقف على البحر وأريدك أن تسمح لي بركوب سفينتك المنجية، أريد أن أغوص في بحر الحقيقة لأدرك أعماقه. لقد وجد سلمان ضالته وأراد أن يكون دائما برفقة رسول الله وفي خدمته، ليتعلم منه الدين الجديد ويسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجوبة عن الأسئلة التي ظلت تدور في ذهنه منذ سنوات، والتي لم يحصل عليها في أي مدرسة ومذهب ديني آخر. ولكن للأسف تحوله إلى رق وعبد حال دون تحقيق هذه الرغبة، فقد ندم وحزن لأنه لم يتمكن من السير على خطى النبي والمشاركة في معركتي بدر وأحد. إن الله لا يرضى لعباده الظلم، يجدر بالكرامة الإنسانية أن لا يرضخ المرء للظلم. إن الله لا يريد أن يرى عباده تحت نير الظلم، وعليه فقد أرشده إلى طرق التحرر والخلاص. إن الإنسان الذي يرى الله مالكه الأصلي لا يقبل بالرق لأحد من خلقه، وكما يتشرف بالخضوع أمام عظمة الله يتجنب الخضوع أمام البشر الذين حياتهم رهينة بيد الله تعالى. إن الإنسان خليفة الله على الأرض ولا يرضى الله له الذل والخنوع. الخشوع أمام الرب هو الكرامة والعزة بعينها، وهو أمام العباد غاية الإذلال والحقارة. حرر نفسك من عبودية غير الله وابحث عن حقيقتك في رحابه. لا تظلمون ولا تظلمون. كلما حصلت على قوة وسلطة، سواء كانت في بيتك أو على ما ملكت يمينك أو في أي مكان آخر، فلا تعتبر نفسك مالكا لغيرك. إذا امتلكتم قوة كنوا طيبين مع النساء اللاتي جعلهن الله لكم سكنا، فعاملوهن بالإحسان والكرم، ولا تظلموهن، فإن الظلم عند الله لا يغتفر من أحد. الإسلام دين الحرية، دين تحرير الإنسان، ولكن سلمان كان أسيرا وعبدا، ولم يكن بإمكانه أن يذوق حلاوة التشرف بمحضر النبي وصحبته صلى الله عليه وآله. ذات يوم ذهب سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما رآه النبي وجده يعاني من حزن شديد ويخفي في نفسه شوقا وافرا. وقبل أن يكشف سلمان عما في نفسه قال له رسول الله: حرر نفسك بالمكاتبة. أجل أحبتي المستمعين، كانت المكاتبة في ذلك الوقت تتألف من مطالبة العبد لمالكه بإطلاق سراحه مقابل دفع نقدي أو مالي، أو اتفاق مالك العبد مع العبد على أن يدفع له ثمنه من خلال العمل، وبالتالي يتم تحريره. ذهب سلمان والسعادة تغمره إلى سيده اليهودي واقترح عليه تحريره. قدم الرجل اليهودي الجشع الأعذار لإطلاق سراح سلمان وطالب بمزيد من المال. وأخيرا كان شرط إطلاق سراحه هو غرس 300 نخلة ودفع 40 أوقية ذهب. وللعلم كل أوقية تعادل 7 مثاقيل من الذهب، أي 280 مثقالا من الذهب. كان النبي يسعى في تحرير سلمان بأي ثمن كان. إن علاقة النبي بسلمان وموقفه منه يشيران بوضوح إلى رفضه للتمييز والامتيازات الطبقية والعنصرية. وهذا الموقف النبوي بين توجه العرب المسلمين الذين كانوا لا يزالون يعتمدون على التفوق العرقي والامتيازات الطبقية أظهر طبيعة مسار النبي الأكرم العملي. بغض النظر عن تعلق سلمان الفارسي بالحضارة الإيرانية المتقدمة وطبقته الاجتماعية النبيلة، إلا أن بعض العرب المسلمين كان يعتبره من الرقيق المتحرر، وأنه لم يكن من نسل العرب الذي اعتبروه النسل المتفوق. لذلك كان إطلاق سراح سلمان فرصة مناسبة لنفي القيم العنصرية والطبقية. ربما لم يكن الرجل اليهودي يريد أن يخسر سلمان الشاب المحترف بعد أن وضع مبلغا باهظا مقابل حريته، وربما كان يطمع في الحصول على ذلك المال لعلمه برغبة أصحاب النبي في حريته. ولا شك أن معرفة النبي بسلمان والاهتمام به والحديث معه، كل ذلك كان يشير إلى شخصية سلمان القيمة والعلمية، مما جعل أنظار الصحابة الأخرى تتجه نحوه. ولذلك فإن تحرير مثل هذه الشخصية من العبودية لا يمكن مقارنته بالمعايير المادية، لكن على أي حال فإن تحقيق شروط الرجل اليهودي كان ثقيلا ومكلفا بالنسبة لسلمان، ويتطلب تنفيذه عدة سنوات. لكن حب التشرف بمحضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخدمته جعل كل شيء مستحيل سهلا على سلمان. لقد عانى من صعوبات كثيرة قبل وأثناء هجرته الطويلة، ورأى نعمة الله ورحمته. ومن ناحية أخرى كان أمله شديدا في حريته بكلمة النبي أن يتحرر عن طريق المكاتبة، وكان يعلم أن في هذه الكلمة حكمة. روى سلمان قصة مكاتبته مع الرجل اليهودي للنبي، فقال رسول الله لأصحابه أن يساعدوا أخاهم سلمان. وبهذا التلميح من النبي وزع عليه أصحابه 300 شتلة نخل. ثم قال النبي لسلمان: إذا جمعت 300 غرسة فأخبرني حتى أغرسها لك. فلما جمع سلمان 300 غرسة وحفر الحفرة أخبر النبي، فجاء صلى الله عليه وآله فغرس بيده 300 غرسة فأصبحت كلها خضرة ورطبة، فقد اعتنى بها سلمان سنة وقدمها إلى الرجل اليهودي، ولكن كان عليه أن يعطي 40 أوقية من الذهب. وبينما كان يفكر سلمان في كيفية تحضير الأوقية استدعاه النبي، فلما ذهب سلمان إلى النبي أعطاه قطعة من الذهب المهداة إليه، فأخذها سلمان وهو لا يعرف وزنها، فقال: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ فقال صلى الله عليه وآله: إن الله سيؤدي عنك ما عليك من المال. قال سلمان: فوالذي نفسي بيده لقد وزنت له منها 40 أوقية حتى أوفيته الذي عليه. وبهذه الطريقة تحرر سلمان من العبودية واندفع لخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد تحررت اليوم بفضل الإسلام، وها أنا اليوم أرى الذي يصان فيه الإسلام باسمك وبرجال من صلبك. إني أرى اليوم الذي تفنى في الإسلام وتصبح تجسد الإسلام، ومنذ اليوم لا أناديك روزبة بل أناديك سلمان، لأن روحك سليمة وستنشر هذا النقاء والطيب في العالم من حولك. يرضى عنك أبوك، إنك صاحب الحكمة والمعرفة، وسيكون العالم معك أفضل. من اليوم سنناديك سلمان، سلمان. وهكذا تم تغيير اسم روزبة إلى سلمان على يد خير الناس، وهو النبي محمد خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله. لقد وضع سلمان نفسه وعلمه تحت تصرف أهداف الإسلام لسنوات طويلة، وتقدم ليسبح في بحر الحقيقة على متن سفينة الرسول المنقذة من الفتن والضلال. كان يحظى بشعبية كبيرة واحترام بين المسلمين، حتى أن المهاجرين اعتبروه واحدا منهم. أما الأنصار قالوا: بما أنه لم يأتي مع المهاجرين فهو من الأنصار. من الفضائل التي تحتسب لسيدنا سلمان الفارسي العديدة هو إيمانه، فقد كان مؤمنا بكل وجوده وكيانه. الإمام الصادق عليه السلام، الكوكب السادس في سماء الإمامة والولاية، والذي نقل عنه أكثر الروايات ليعرف الشيعة بأصحاب المذهب الجعفري، يقول في بيان عقيدة سلمان: إن سلمان كان عبدا صالحا حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وفي رواية أخرى يقول الإمام الصادق عليه السلام عن إيمان سلمان: إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم، يصعد منه مرقاة بعد مرقاة، إلى أن قال: وسلمان في العاشرة. لقد عانى سلمان ورأى مرارة كثيرة إلى أن وصل إلى قمة الإيمان. كان إيمان سلمان يصل إلى مبلغ بحيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مناسبة: سلمان منا أهل البيت، أو سلمان مني. لقد كان سلمان باحثا عن الحق والحقيقة، فلم تمنعه الحدود والأعراق والقوميات. لقد رافق النبي صلى الله عليه وآله في الكثير من غزواته مدافعا عن الإسلام وحرية الإنسان. قيل بأن سلمان قد عمر طويلا وطوال حياته لم يدخر جهدا في الدفاع عن الإسلام وأهل البيت، لم يكن من بين صحابة النبي أحد يبلغ مبلغ سلمان في العلم، فقد تعلم من علم النبي كثيرا وتجذرت معارفه في المعارف الإلهية، بحيث قال عنه النبي صلى الله عليه وآله في هذا الصدد: من أراد أن ينظر إلى رجل نور الله قلبه بالإيمان فلينظر إلى سلمان. بعد أن تحرر سلمان من العبودية صاحب النبي دوما ولم يبتعد عنه، لدرجة أنه كان يجتمع معه على انفراد، وفي تلك الاجتماعات يتعلم سلمان ويتبع أفكار النبي وسلوكه ويربي نفسه على منهجه ويخضع هواه وفقا لهوى النبي. هكذا أحبتي المستمعين وصلنا إلى نهاية الحلقة الثالثة من بودكاست سلمان في طريق الجنان، وفي الحلقة القادمة سنتحدث عن دور سلمان في نشر الإسلام وخدماته للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. سنكون أيضا ممتنين جدا إذا نال محتوى البودكاست إعجابكم أن تشاركوه مع الآخرين. شكرا لاستماعك عزيزي المستمع إلى هذا البودكاست، وحتى الحلقة القادمة أستودعك الله وإلى اللقاء.
إيران راديو دوت آي آر الإلكترونية.